أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الاستدلال على البراءة بالاصحاب بأحد صيغ ثلاث: اصحاب عدم التكليف الثابت قبل البلوغ، واصحاب عدم التشريع والتقنين، عدم الجعل، هذيك عدم المجعول الكل هذا عن الجعل للثابت في أول الشريعة وقبل تفصيل التقنينات والتشريعات بما فيها مثلا حرمة شرب الدم، وإصحاب عدم التكليف نتيجة انتفاء قائد مثل عدم وجوب الحج نتيجة عدم الاستطاعة في اختلال ركن شرط مشروطي هو مثلا الاستطاعة في البحث، وهكذا. قلنا بأن هذه الإصحابات بصياغها الثلاثة محكومة ب إشكالين رئيسيين وأساسيين في البحث، وتقدم حينئذ منها أن إصحاب عدم الحكم أو عدم الجعل والتشريع هذا ليس حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي، يعني لا كبرى جعل ولا صغرى، إنه هو عدم حكم في البحث، فبالتالي لا معنى أن يكون مركب الإصحاب. والإشكال الثاني وهو أنه محظور تحصيل الحاصل واللغوية، لأنه مرة بيكون حينئذ مركب ومصب الإصحاب الواقع، يعني يكون موضوع حينئذ الأثر هو الواقع عن بيجي الإصحاب، مرة موضوع الشك، وثالث موضوع الجامع ما بين الواقع والشك، مثل حرمة الإسناد إذا كان موضوعه الجامع ما بين ما لا يعلم أنه من الدين إسناده إلى الدين على أنه من الدين في البيت، أو لا ما ليس كذلك في الواقع، أنت بدك تقول أنه هذا لا من الدين في البحث، واضح مش خصوص ما لا يعلم، لا حتى في الواقع ليس من الدين أنت تنسبه إلى الدين في البحث، واضح. إما وإن إما واقع ليس من الدين أو لا لا تعلم أنه من الدين وأنت تنسبه وتسنده إلى الدين، هذه كلا القسمين حينئذ يكون الجامع. وقلنا بأن الإصحاب يجري في صورة ما لو كان الأثر مترتب على الواقع، مثل مثلا حكم بالانفعال نتيجة الملاقات، يعني واقع الملاقات هو الموجب، لأن هون بيجي الإصحاب الإصحاب مثلا عدم الملاقات حتى تنقح حينئذ عدم ترتب الأثر وعدم الانفعال وهكذا. وأما في الصورتين الأخريين وهو ما لو كان الموضوع الشك أو الجامع ما بين الواقع والشك، فالإصحاب لا يجري له أنه بيكون من تحصيل حاصل، بل من تحصيل حاصل، حاصل تحصيل ما هو حاصل بالوجدان. ليش؟ لأن وجدانية الأثر بوجدانية موضوع اللي هو الشك في البيت، ومع وجدانية الأثر وجدانية موضوعه الاستصحاب لحتى ترتب الأثر مثلا في البيت يكون من أرض أنحاء تحصيل ما هو حاصل بالوجدان، تحصيله حينئذ التعبد الاستصحابي، هذا اللي تقدم من الميزة. قلنا أن هذا الكلام حينئذ لا يرجع لي محصلين، هب أن الأثر يترتب على عدم العلم وهو التأمين فيه، لكن مع ذلك في جريان الأصحاب هنالك حينئذ أثر يترتب بلا أي إشكال حينئذ في المقام، أن يتصدى المولى لإبراز عدم اهتمامه بالغرض اللزومي في صورة الشك وعدم العلم وعدم وصول المكلف، بيعطيك تأمين، هذيك التأمين اللي حصل عندك من العقل لموضوع حينئذ الشك هذا تأمين، وانت وهم من خشيته مشفقون في البحر. أما هم اللي المولى أبرز لك عدم الاهتمام بالغرض اللزومي وأنت في مأمين، بعد ما تأمين حينئذ يكون العقوبة في الصورة الأولى، من قال لك أنه تلتزم أنت بشو بالتأمين العقلي؟ من قال لك لا يمكن هون في عنا المولوية مولوية ذاتية في البين، ما في عنا حينئذ في عنا حق طاعة وليس في عنا قبح عقاب في البين، بخلاف ما لو المولى ساعة المولى بيأمن وبيرجع بعاقب، هل تكون العقوبة حينئذ أفظع أشنع في قلبي. واضح صح لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بس مع ذلك مش على طريق ما كنا معذبين حتى نبعث رسول. هذا حاصل ما تقدم في البيان، مضافا إلى أنه في المقدمتين تارة يراد بالأثر هو الحكم، أنه نفى أن يكون الحكم أو الموضوع هو حينئذ مصب الأصحاب في البيان. قد يكون حكم أو موضوع بس لا ينتهي لي أثر. مثلا من قبل 500 سنة كان يجب الحج يفترض مثلا على، أو كان يجب سجدة السهو، سجدة التلاوة كانت تجب على العلم الحلي مثلا في البيان. الآن بعد 500 سنة من شك بأنه كنت تجيب ولا لا، فنجي مستصح مستصح بحكم شر بس لشخص ميت قبل 500 سنة. شو ما هو الأثر الذي يعني مش مجرد أنه كان موضوع الاستصحاب ما كان مصاب ومر أصحاب الحكم الشرعي أو الموضوع خرج، لا افترض أن يكون مصاب الحكم أو الموضوع بس لا ينتهي إلى أثر تأميني تنجيزي تطميني من شو إلى آخره، لا معنى أن يجري الإصحاب. ليش؟ لأنه محكومين حينئذ باللغوية في إطلاق شو أدلة الإصحاب للشمول لمثل هكذا موارد، حتى لو كان مركب ومصب الإصحاب هو الحكم الشرعي أو ما هو موضوع له، يعني كبرى الجعل أو صغرى الموضوع في البحر. هذا اللي تقدم معنا. هون عم بينفي حين عم بيحكي عن الأثر بأي معنى؟ عم بيحكي عن الأثر بمعنى الحكم الأثر التنجيزي والتعذيب. بالمقدمة الثانية وقت عم بيحكي حينئذ عن أن مركب ومصب الإصحاب مرة الواقع وأخرى لا، يكون حينئذ الموضوع الأثر يكون هو عبارة عن الشك وثلاثة الجامع ما بين الواقع والشك في البيان. الشك هو أمر وجداني واضح. هون حينئذ وقت بدك أنت يكون مركب ومصب الإصحاب الواقع في البيان، هون شو راد بالواقع؟ الواقع الأثر ولا الحكم الشرعي الذي ينتهي إلى أثر تنجيزي وتعذيري في البحث؟ فالميرزا صح ذكر هاتين المقدمتين، بس بالمقدمة الأولى كان يقصد حينئذ من أن ينتهي إلى أثرين هو الأثر التأميني والتنجيزي، ولا يكون مركب وصب الصعب هو حينئذ الحكم، حتى لا يكون صب الحكم الموضوع الشرعي. بالمقدمة الثانية وقت اللي قصد أنه الأثر مرة يكون موضوعه الواقع، مرة موضوعه الشك، ومرة موضوعه الجامع بين الواقع والشك في البيان. إذا بالنسبة للواقع أي واقع؟ اللي هو الحكم الشرعي في البيان. واضح. رجعت أنت أردت بالأثر في إحدى المقدمتين التنجيز والتعذير، وأردت حينئذ بالفائدة بالمقدمة الأخرى هو الحكم الشرعي في البيان. لأن فائدة بالمقدمة الأولى أنت رجعت وثبتت بالمقدمة الثانية. على كل حال إذا هل ننتهي؟ نرجع حينئذ إلى أنه قلت لكم بأنه في عندنا ثلاث صيغ بالنسبة لي الاستصحاب. الصيغة الأولى وهي استصحاب عدم التكليف الثابت قبله، يعني عدم المجعول مش عدم الجعل وعدم التشريع والتقنين. هذه الصيغة مختصة حينئذ بإشكالين في البيت. الإشكال الأول هو أن هذا الاستصحاب لا يجري في المقام، وذلك لي تعدد الموضوع في البحر. ليش؟ لأنه عدم التكليف الذي كان ثابت قبل البلوغ في البحر، يعني على عدم الحرب، لا يحرم شرب التوتون على الصغير، قال نفترض أنه حرام شرب التوتون، الخامر لا يحرم على الصغير، شرب النجس هلأ مثلا يستحب أنه الإرشاد إلى أنه مثلا ينزه طفله عن أكل مثلا المتنجسات في البحر، بس هو ابتداء لا يحرم عليه مثلا أكل النجس أو شرب النجس في البحر، في حين أن الكبير لا يحرم عليه. فعدم التكليف قبل البلوغ من باب عدم المقتضي، يعني عدم المحل القابل في البحر. واضح. مثل مثلا عدم حرمة شرب النجس، عدم حرمة شرب التوتون، عدم حرمة حتى شرب الخمر في البحر. نعم يجب على الأولياء أنهم يمنعون عن الأشياء اللي بتأدي فيهم للتهلكة فيها، أما في غير ذلك لو كان مثلا الطعام في مثلا النجس على سبيل الفرض وكذا لا يحرم حينئذ عليه أكله ولا شربه في البحر. وإذا في أمر بالنسبة للولي فقط تنزيها وليس هذا الأمر أمر مولى بذلك المعنى. وما ذلك إلا لأن عدم التكليف بالنسبة للصبي قبل أن يبلغ من باب عدم المقتضي وعدم المحل القابل في والتفت ليس ذلك فقط وفقط. يعني مرة بنقول نجي التكليف ابتداء بدنا نخصه بالطفل، نجي للطفل بنقول له يحرم عليك شرب شو النجس في البيت، ومرة لا التكليف بده يشمل الطفل ضمن شموله لكافة العقلاء ولكافة حينئذ المخاطبين والمشافهين والمعنيين حينئذ بالخطاب على كلا التقديرات. غايات على الأول عقلائيته بعيدة جدا، يجي للصغار بس بيقول لهم اللي بعدهم دون السن في البين، بل أغلبهم قد يكون حينئذ ما عندوش تمييز في البين، بيجي يقول له مثلا بيخاطبهم بأي خطاب حينئذ شرعي، حتى لو كان خطابا تحليليا مش خطاب تحريم، خطاب فيه إباحة مثلا، مثلا مباح لك مثلا شرب النجس فيه، عم يخاطب لمين؟ للطفل وفيهم حينئذ غير المميز في البين. مرة أخرى لا، الخطاب هو خطاب عام، من خطاب حرمة شرب النجس، خطاب حرمة أكل مال الغير، خطاب كذا كذا إلى آخره، مثلا حرمة شرب الخمر وتناوله، لحينئذ عام واللي بدنا نجعله شامل بإطلاقه بالنسبة، مش خطاب مخصوص فقط بالنسبة للطفل فيه، إما خطاب عام أو بخطاب خاص حينئذ لا يكون مخاطبا وموجها له هذا التكليف من باب عدم المقتضي حينئذ لأن يكون محرما في حقه شرب التوتل مثلا في البحر، يعني مباح له شرب التوتل في حين بعد البلوغ لو كان حينئذ ذلك مباح وغير محرم مش من باب عدم المقتضي وعدم القابل، وإنما هو لوجود المانع فيه، هو في مقتضي التكليف، يعني قابل لأن يخاطب، قابل لأن يثاب إذا وافق، ولأن يعاقب إذا خالف في البين، لكنه حينئذ لم يكن مخاطب بالحرمة لأنه في مانع في البين، يعني أساسا ما في عندنا حرمة لشرب التوتن، وإنما هو حينئذ مباح. وعلى هذا حينئذ الأساس اختلف الموضوع ما بين قبل البلوغ وبعد البلوغ في البين. كان الموضوع قبل البلوغ هو عدم المقتضي للتكليف، كان الموضوع قبل البلوغ هو عدم قابلية المحل لأن يخاطب بحرمة شرب التوتن لو كان يحرم شرب التوتن في ألف، وأما بعد البلوغ لو لم يكن محرم مش لعدم المقتضي وعدم القابلية، وإنما لوجوده حينئذ المهواق، لو كان محرم واقعا وخالف يعاق، واضح بلا أي إشكال، لكنه لم يعاقب لوجود حينئذ مثلا المانع في البحر اللي هو عدم مثلا فنفترض وصول تكليف بحرمة شرب التوتن وخطاب حرمة شرب التوتن بالنسبة لهذا المكلف في البحر. هذا اللي حينئذ فأحدهما غير الآخر وجر أحدهما للآخر حينئذ لا يرجع لي محصل، يعني كل منهما من واد مختلف عن وادي الآخر. يعني قبل البلوغ كان يحرم عليه مثلا، كان لا يحرم عليه شرب النجس، لا يحرم عليه أكل النجس، كان لا يحرم عليه مثلا أكل مال الغير، وإن كان هو حتى قبل البلوغ يكون ضامنا حينئذ له في البين، لأنه رفع القلم بيرفع فقط قلم التشريع أو قلم المؤاخذة والإدانة والتسجيل والمسؤولية في البين، وأما قلم الأحكام الوضعية من قبيل الضمان والأخرى لا ما بيرفع، ومال المسلم يذهب عليه هذا الجامع فيما بين الحقين، يثبت في ماله لا يطالب به إلا بعد البلوغ أو إذا طولب مثلا وليه، مثل بالنسبة لثبوت الخمس في مال الصبي إذا ما وليه تاجر بهذا المال بيثبت فيه الخمس بلا أي إشكال، ولا يخاطب بالخروج إلا وإلا إلا الولي ماضي أو الطفل لكن بعد البلوغ في البين ومضي فترة طويلة في البين ما بيسقط حينئذ هذا الحق اللي هو ثابت في ماله في البين، هذا حاصل الذي أما بعد البلوغ لا المسألة تختلف في مثوبة في عقوبة في مقتضي وفي قابلية حينئذ في البين لو لم يحرم لي مكان المانع وهو عدم وصول خطاب التحليل مو لعدم المقتضي ولعدم محل القابل، لا في محل قابل ولكن النقطة حينئذ فيه تختلف والحيثية حينئذ تختلف في البحر. هذا الإشكال وهذا الإشكال مختص فقط في الصيغة الأولى، هي صيغة حينئذ الصعب عدم التكليف الثابت قبل البلوغ، هذيك ثابت قبل البلوغ بميلاد الصغر وعدم المقتضي للتكليف، بس بعد البلوغ هو صار في مقتضي التكليف، يعني صار في محل قابل. ساعتها بدنا نقول انه ما في حرمه لشرب التطن بملاك اخر، هو وجود مانع مو لعدم قابليه المحل وعدم المقتضي في، يعني فتعدد حينئذ الموضوع ما بين الصغر وبعد البلوغ في قلبه. هذا الكلام اولا يرد عليه النقد انه ليس مضطردا، ليش؟ لانه بعد امثله الصغر وقبل البلوغ في قلبه بتكون على عشارة، وإذا بدك تأخذها بالدقية على شو، على ساعة أو على وثبة مثلا في البين، يعني بيقول له حتى أنتوا أكبر قادر يبول على البليني مشاك، وقت بصير يبول على البليني بالغي، بس هيدي العلامة الفارقة التي بها يخرج عن صغره إلى شو، إلى البلوغ، وقبل ذلك بيكون صغير بس هو مميز في البين. هيدي إلى قصة مش منيسة بالدرس بعدها. طيب واحد مميز هلا بعد مثلا عمره، خلينا نفترض واضح مثلا البنت عمرها بعد 9 سنين هجريه، بعد 8 و10 اشهر او 11 شهر حينئذ في البيت، بعد ما طبقت 8 على الاخر لحتى تدخل حينئذ في 9 في البيت، هلا هي هلا بعد حينئذ شو غير بالغه في البيت، فحينئذ مباح لها شرب التوتون في البين او مباح لها اكل شو النجس، خلينا نقول مباح لها شرب التوتون. بعد شوي يعني بعد يوم بعد يومين شو طبقت من الهجريه ودخلت حينئذ في شو في 9 تكلفت في البين، هذا يعني قبل يومين حينئذ كان مباح بنقطه عدم المقتضي، وبعد يومين صار مباح واضح وغير محرم عليها بنقطه غير حينئذ النقطة الأولى قطع أغلب إذا ما يعني، وإذا بده يخاطب مثلا بخطابات خاصة الخطاب بيكون للمميز من الصغار، مميز من غير البالغين، أما غير المميز أساسا توجيه الخطاب له ابتداء أو من خلال توجيه الخطاب لأحد الناس في البيت شموله لمثله في هذه المشكلة. نعم بمثل مسألة الضمان هذيك من باب أن ما المسلم لا يذهب عليه هادرة حتى لو الأهدر وشوة الطفل، لو كان مثلا طفل بعده ابن سن وقلب قلبي ووقع مثلا شوية ماء لناس في البين، وهيد الماء كانت عندهم خلينا نفترض مثلا ماء زمزم كانت عندهم بكبية مثلا صغيرة قلب ووقع، هذا بيكون ضامن لهم بلا إشكال فيه. هلا هن بيسيمح مطلب آخر، بس إذا ما سيمحوا بده هو بده يضمن ويحضر لهم حينئذ ماء زمزم أو بالمثل أو بشوة أو بالقيمة في البين، واضح من باب أن مال المسلم لا يذهب عليه هدرا في البين، مش من باب أنه حينئذ هو خوطب بخطابات وجوب إلا الذي يخاطب بوجوب الإخراج، إما هو بعد بلوغه لأنه تقادم الزمان ما بيلغي حق الغير ومال الغير، أو لا يخاطب به وليه إذا كان له ماله ولم يكن في مفسدة في إخراج يعني في التضمين من ماله في أمان، لأنه الولي الجبري بده يتصرف بما ليس فيه مفسدة. نعم في الولي التنصيبي والتعييني بيتصرف فيما يرجع فيه غبطة إلى مال الصبي والصغير في أمان. فهنا قبل البلوغ هلا قبل يوم أو قبل يومين كان حينئذ مباح ولا يحرم عليها شرب التوتم من باب عدم المقتضي وعدم حل القابل، بعد يومين لا صار حينئذ لا يحرم عليها مش من باب عدم المقتضي وعدم المحل القابل، وإنما لوجود مانع في هذا ما إلوش نفس هذا عدم الحرمة، فقل الإباحة اللي كانت ثابتة قبل البلوغ هي بنفسها مستمرة إلى ما بعد البلوغ، عدم الحرمة اللي هي قبل البلوغ قبل يومين ثلاثة هي نفسها هي عدم الحرمة مستمرة بعد البلوغ، لأن هذه عدم حرمة جديدة غير تلك عدم الحرمة فيها، بل هي حينئذ واحدة في البيت. هذا النقد. الحل اللي مر معكم مرارا وتكرارا واضح، تكثر في الوجود ناجم وناشئ عن تكثر في علل حينئذ الوجود في البيت، وهبس هذا ما فينا نقيسه إلى الأعدام في البيت، في باب الأعدام ما بيكون في عنا حينئذ التعدد حينئذ في الأعدام نتيجة التعدد في العلل والتعدد في الحيثيات التعليلية بالنسبة للأعدام في مثلا عدم الحرمة، تارة منشأه عدم المحل القابل، عدم المقتضي. أخرى عدم الحرمة منشأه وجود المانع في البيت. وإذا بدك تمثله بمثال، مثلا عدم احتراق الورق، مرة ما في مقتضي اللي هي شو النار، مرة لا في مقتضي بس شو في مانع اللي هو شو الرطوبة، واضح. مرة ثالثة ما فيش عندنا حينئذ شرط متحقق في البيت. ما مش بنيجي بنقول في نحن ثلاث اعدام لماذا؟ لعدم احتراق الورق. في عدم احتراق منشأه شو عدم المقتضي اللي هو شو النار، مرة أخرى منشأه وجود المانع اللي هو الرطوبة، مرة ثالثة منشأه عدم تحقق حينئذ الشرط الذي بموجبه يؤثر المقتضي، أعني النار أثره في مقتضاه اللي هو احتراق الورقة في البلا. إنما هو ورقة مش محترق. ما في عندنا تمايز وتعدد وتكسر بالأعدام نتيجة حينئذ التعدد في الحيثيات التعليلية لتلك الأعدام، بخلاف الوجود بيصير في عندنا تكسر بتكسر حينئذ شو العلل والحيثيات التعليلية. أما في الأعدام لا، العدم حينئذ عدم الحرمة سواء كان ملاكه عدم المقتضي أو كان ملاكه وجود المانع أو أي شيء كان عدم الحرمة ونقطة. ما في عندنا تمايز وتعدد وتكسر في الأعدام بتكسر وتعدد الحيثيات التعليلية حينئذ بالنسبة لها في العين. ومن هنا عدم الحرمة الثابتة لهذه البنت قبل البلوغ قبل يومين بملاك عدم المقتضي وعدم المحل القابل هو نفس عدم الحرمة المستمر حتى لما بعد البلوغ، ولكنه مش ناشئ عن عدم المقتضي وعدم المحل القابل، ناشئ عن وجودي مثلا مانع فيه. وجود المانع أو عدم المحل القابل أو عدم المقتضي هذه حيثيات تعليلية للعدم في البين، ولا يوجب التمايز والتكثر في الأعدام بتكثر حينئذ هذه الحيثيات التعليلية. مثل عدم الورقة ما احترقتش، هلأ ليش ما احترقت؟ وجود الرطوبة لعدم المقتضي لعدم الشرطي، على كل حال ما احترقت الورقة، إنما هو عدم احتراق واحد وليس عدم احتراق هيدا عدم احتراق التفت لعدم المقتضي، هيدا عدم احتراق آخر لوجود المانع للرطوبة، هيدا عدم احتراق ثالث لمكان عدم توفر الشرط الذي يقرب حينئذ السبب من مسببه في البلوغ، إنما هو عدم احتراق ونقطة أكثر من هيك مش. كذلك الحال هنا عدم حينئذ التكليف وعدم حرمة شروط ونقطة، سواء كان المنشأ عدم الحرمة عدم المحل القابل عدم المقتضي أو وجود المانع أو أي حينئذ نقطة، هو هذا عدم واحد عدم حرمة واحد مستمر من قبل البلوغ إلى ما بعد البلوغ، فالإصحاب حينئذ يكون جاري. ما في عندنا تعدد حينئذ في ما في عندنا انخراب نوعية القضية المتيقنة المشكوكة، والتتمة تأتي إن شاء الله.